الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. ذكر أولا ما يتعلق بفاتحة الكتاب وفضلها العظيم، وأنها أفضل سور القرآن، وبها بدأ وبها أيضا ختم هذا الباب كما سيأتي معنا. ثم أورد أحاديث عديدة في فضل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة العظيمة أخلصت لبيان صفة الرب، حتى إنه لو قيل لأحد من هو الله فقرأ هذه السورة لكان الجواب أوفى جواب. لو قيل له من الله قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه نزلت للتعريف بالرب العظيم من هو سبحانه وتعالى. ليس في هذه السورة إلا ذكر صفات الله سبحانه وتعالى ونعوته العظيمة، ولهذا سيأتي معنا في الحديث قصة الصحابي الذي كان يقرأ ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يفعل ذلك؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن، وأنا أحب الرحمن. قال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. وهذا فيه أيضا فضل محبة هذه السورة وفضل محبة صفات الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من موجبات دخول الجنة والثواب العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهذه السورة سورة الإخلاص ليس فيها إلا الأسماء والصفات، ليس فيها إلا الأسماء والصفات. وقد جاءت نصوص كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضلها وعظيم ثوابها والحث على قراءتها. وأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن. وقد قيل في المعنى أقوال عديدة، أظهرها أن القرآن من حيث الجملة فيه أحكام أوامر ونواهي، وفيه قصص وأخبار، وفيه التوحيد الذي هو لب القرآن ومقصوده. وسورة الإخلاص أخلصت لهذا الثلث الذي هو التوحيد، ليس فيها إلا بيان توحيد الله عز وجل. أورد رحمه الله تعالى في هذا أحاديث، بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد والذي نفسي بيده، يحلب بالله صلوات الله وسلامه عليه، إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وتعدل ثلث القرآن أي في الثواب، ثوابها في الثواب والأجر تعدل ثلث القرآن. وليس المعنى أنها تغني عن قراءة القرآن، يعني من قرأ قل والله أحد ثلاث مرات هذا لا يغنيه عن قراءة القرآن، لكنها في الثواب والأجر تعدل ثلث القرآن لعظم شأن هذه السورة وعظيم مكانتها. قال: وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة، أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ يقرأ بثلث القرآن أي بما يعدل ثلث القرآن، كما يوضح الرواية التي قبله الأحاديث التي في الباب. أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة، فشق ذلك عليهم، شق ذلك عليهم أي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل بثلث القرآن، أن يقوم الليل بثلث القرآن أي عشرة أجزاء في الليلة. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني أن يقوم ليلة بعشرة أجزاء، أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن، ثلث القرآن. وأفاد هذا الحديث أن هذه السورة ينبغي أن يكون للعبد حظ منها مع ما يقرأ من القرآن في قيام الليل، في قيام الليل. ولهذا يأتي معنا قصة الصحابي الذي كان يصلي من الليل ويقرأ هذه السورة ويكررها. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله ثلث القرآن أي باعتبار معانيه، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد خالصا، ولهذا سميت بسورة الإخلاص، وفيها اسمان من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، وفيها نفي الكفء لله المتضمن لنفي الشبيه والنظير.
نعم، فيها ثلاثة أسماء: الله والأحد والصمد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري.
قال: وعنه أي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني في قيام الليل، يرددها أي في قيام الليل يرددها، أي يقرأ قل هو الله أحد حتى يختم، ثم يقرأها ثم يقرأها وهكذا في قيام الليل. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يرى أنه شيء قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فهذا كان يقرأ هذه السورة ويكررها وهذا فيه أن التكرار للسورة، تكرار للسورة ولو مرات ولو عشرات في قيام الليل، وبخاصة أيضا ممن لا يحفظ إلا قدرا يسيرا من قصار السور، فإنها تكفي. بل إذا كان منها هذه السورة فحظه عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. أذكر مرة سألني في هذا المسجد رجل من الزوار، سألني وحولي بعض طلبة العلم، ويسأل ويبكي، قال يا شيخ أنا ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ما أحفظ غيرها. قال والحمد لله أنا أقوم من الليل كل ليلة ساعتين، يقول كل ليلة أقوم ساعتين ما عندي غيرها، يبكي هكذا يقول ما عندي غيرها، ما أحفظ غيرها، هذه تكفي. فذكرت له هذا الحديث وقلت له هنيئا لك هذا الخير الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به. قلت الآن فيها أشخاص يحفظون القرآن كامل وليست مشكلتهم مع قيام الليل، مشكلتهم حتى مع صلاة الفجر، حتى مع صلاة الفجر يحفظ القرآن كاملا ليست مشكلته في قيام الليل، قيام الليل ما عنده من خبر، مشكلته مع صلاة الفجر يفوتها وعنده القرآن كامل يحفظه. هنيئا لك، هنيئا لك هذا الخير الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به، ساعتين من الليل يكرر قل هو الله أحد، يكرر قل هو الله أحد، يقول ما عندي غيره. قلت هذه تكفيك وهذا خير عظيم. وذكرت له هذا الحديث وقصة هذا الرجل ففرح بها لأنها تحكي حاله، تحكي حاله. وهو الآن لما كان يسأل ويبكي لماذا؟ كأنه يتقالها هو نفسه، هو كأنه يتقال هذا الشيء، يرى أنه قليل فلهذا يسأل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك، قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا.
نعم. والحديث له قصة، وهي أن هذا الرجل كان بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يصلي بهم ويقرأ ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد، ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد. فأشكل ذلك على الذين معه من الصحابة، فلما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمره وما كان يفعل، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك، سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك. فسألوا فقال: لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. قال: إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. في حديث آخر قال: أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. هذا الآن ننتبه، الآن إذا قام في قلب العبد حب عظيم لسورة الإخلاص لأنها فيها صفة الرب سبحانه وتعالى، ومن خلالها يحب أن يقرأ حتى يزداد إيمانا بالله وصفاته وعظمته وجلاله وحدانيته وصمدانيته وفردانيته سبحانه وتعالى، الفرد الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أجل أن يزداد من الإيمان بالله وبعظمة الله وجلال الله وكماله. فهذا من موجبات محبة الله للعبد، موجبات محبة الله للعبد. قال: أخبروه أن الله يحبه. ومن موجبات دخول الجنة كما في الرواية الثانية: حبك إياها أدخلك الجنة. فهذه السورة حبها من موجبات دخول الجنة ومن موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذه الأحاديث فضل قل هو الله أحد وجواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار من قراءته، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره.
نعم، لكن لا يعني ذلك تركه غيره، إذا كان عنده غيره من القرآن لا يتركه، وإنما يقرأ القرآن كاملا على طريقة الصحابة في تحزيب القرآن، وأن يكون حظ لهم يوم من القرآن بحيث يختم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحث على ختمه إما في كل 40 يوم أو كل شهر أو كل نصف شهر أو كل 10 أيام أو كل أسبوع، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وما مر معنا في قصة الصحابي الذي كان يقرأ ويختم كل سورة كل ركعة بقل هو الله أحد، هذا يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره ولم ينكر فعله، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يؤثر عنه أنه يفعل ذلك في صلواته. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث في فضل المعوذتين. إذا قيل المعوذتين يراد بهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإذا قيل المعوذات، إذا قيل المعوذات يراد بها سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وأطلق عليها المعوذات تغليبا، يطلق عليها المعوذات تغليبا، وإن كان سورة الإخلاص ليس فيها لفظ التعوذ لكن يطلق عليها تغليبا المعوذات، ولهذا ورد في فضل قراءة المعوذات إذا قيل المعوذات المراد هذه السور الثلاث، ويطلق عليها المعوذات تغليبا. وهذا الحديث في فضل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال في الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن، لم يرى مثلهن، لم يرى مثلهن في التعويذ وأثر وعظيم أثرهن على من اعتنى بهما في تعوذاته. ولهذا ورد قراءة هذه السورتين في أذكار الصباح، في أذكار المساء، وفي أذكار النوم، لأنها حفظ للعبد، حفظ للعبد في يومه، وحفظ له في ليله، وحفظ له في نومه. فإذا اعتنى بها في الصباح والمساء وعند النوم كانت تحصين له تام من كل السرور، من كل السرور، لأن السورتين فيها تعوذ من كل السرور، تعوذ عام وتعوذ خاص من عموم السرور ومن بعض السرور، خصت بالذكر لعظم الشر والخطر الذي يكون من جهتها. فإذا حافظ العبد عليها في الصباح والمساء وعند النوم سلم بإذن الله، سلم من كل آفة وشر. ولهذا يعوذ بها الصغير الذي لا يحسن التعوذ، وإذا أحسن التعوذ يدرب ويعلم أن يتعوذ هو بنفسه، لكن قبل ذلك يعوذ هو بالمعوذتين، يعوذه والده أو والدته بالمعوذتين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لم يرى مثلهن أي في التعويذ، وقد استعاذ بهما صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم فذهب عنه ذلك بالكلية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان. معنى يتعوذ من الجان وعين الإنسان يعني يقول في تعوذه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجان وأعوذ بك من عين الإنسان. فكان هكذا يتعوذ عليه الصلاة والسلام حتى نزلت المعوذة التي لم يرى كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله مثلهن أي في التعويذ. فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهم، ترك ما سواهما لماذا؟ لأنهما استوفيتا كل ما يتعوذ منه، استوفيتا كل فيهما استيفاء لكل ما يتعوذ منه، لكل ما يتعوذ منه. نعم. ولا سيما في سورة الفلق قوله: من شر ما خلق، من شر ما خلق، هذا فيه تعوذ من كل شر قام في مخلوق فيه شر، عموم المخلوقات التي فيها شر هذا تعوذ من كل شرور المخلوقات التي فيها شر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل المعوذتين لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ به والمستعاذ منه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري.
قال لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ به، مستعاذ بها الله سبحانه وتعالى، اشتملتا على الجوامع في المستعاذ به. قال قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه أتت على جوامع فيما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به من أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وفيها ما يتعلق بأنواع التوحيد 3، ما يتعلق بأنواع التوحيد 3، فهذا من أعظم التوسل، هذا من أعظم التوسل، من أعظم التوسل وأجله شأنا. فأتت على الجوامع في المستعاذ به أي الله، المستعاذ به أي الله، من حيث ما ذكر في السورتين من توسل بالربوبية والألوهية وبربوبية الله وألوهيته، وأنه الملك سبحانه وتعالى، وأيضا اشتملت على الجوامع في المستعاذ منه، المستعاذ منها الشرور بأنواعها، فأتت على جوامع ما يستعاذ منه إجمالا وتفصيلا، إجمالا من شر ما خلق، وتفصيلا ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وأيضا في سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم.
قال رحمه الله وفي رواية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
وهذا فيه أن حديث عائشة بالروايتين اللتين ذكر الشارح فيه أن المعوذات، السور 3 المعوذات، من أنفع ما يكون في رقية المريض، من أنفع ما يكون في رقية المريض، وأيضا من أنفع ما يكون في التحصين عند النوم، في التحصين عند النوم. قال وفي رواية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، المعوذات المراد هذه السور 3، قل والله أحد ليس فيها تعوذ، لكن يطلق على هذه السور 3 المعوذات تغليبا. نعم.
قال رحمه الله وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط، أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها، وقال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود تشفع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة في فضل قراءة سورة الملك، في فضل قراءة سورة الملك. آخر مرة استمعنا إلى سورة الملك متى؟ قال من القرآن سورة 30 آية، من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهذا فيه أن القرآن يشفع لصاحبه، يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه، وإذا كان الرجل يعتني بهذه السورة وهي 30 آية كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يقرأها كل ليلة كما نص على ذلك في بعض الروايات، فإنها تشفع له عند الله حتى يغفر له، تشفع له عند الله حتى يغفر له. وجاء في بعض الروايات أنها كما عند النسائي أنها تمنع من عذاب القبر، تمنع من عذاب القبر. ولهذا كان الصحابة يسمونها المانعة، يسمون سورة الملك المانعة، من أسمائها المانعة، من أسمائها المانعة، لأنه ورد أنها تمنع صاحبها من عذاب القبر، تكون بإذن الله نجاة له. فهذا الحديث فيه فضل هذه السورة وفضل قراءتها كل ليلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل سورة تبارك لافتتاحها بعظائم عظمته، ثم بباهر قدرته وإتقان صنعته، ثم بذم من نازع في ذلك وأعرض عنه، ثم بذكر عقابهم وما له عليهم من النعم.
هذا تنبيه مهم من الشارح رحمه الله تعالى لكل من يعتني بقراءة الملك كل ليلة، أن يعتني بفهم المعاني والتدبر للآيات، ويستعين على ذلك ببعض كتب التفسير المعتمدة حتى تعينه على الفهم، لأنه إذا قرأ بفهم كان للقراءة أثر عظيم عليه، وكان ذلك أعون له على حسن التدبر لكلام الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أنج المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، اللهم أنج المستضعفين من المسلمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل، أنبه أن غدا وبعد غد الخميس والجمعة لا يوجد درس إن شاء الله الأحد القادم، وأيضا أنبه أن درس المغرب الذي يعني أعلنت عن توقفه يرجع يوم الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى الدرس. وكان السبب التوقف كنت أظن أن عند الإخوة اختبارات، لكن الاختبارات كانت عند المراحل الأولى، أما المراحل الجامعية فالتبس علي الأمر فبه أوقفت الدرس من أجل الطلاب، والآن أعيده من أجل الطلاب أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. ذكر أولا ما يتعلق بفاتحة الكتاب وفضلها العظيم، وأنها أفضل سور القرآن، وبها بدأ وبها أيضا ختم هذا الباب كما سيأتي معنا. ثم أورد أحاديث عديدة في فضل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة العظيمة أخلصت لبيان صفة الرب، حتى إنه لو قيل لأحد من هو الله فقرأ هذه السورة لكان الجواب أوفى جواب. لو قيل له من الله قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه نزلت للتعريف بالرب العظيم من هو سبحانه وتعالى. ليس في هذه السورة إلا ذكر صفات الله سبحانه وتعالى ونعوته العظيمة، ولهذا سيأتي معنا في الحديث قصة الصحابي الذي كان يقرأ ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام سلوه لأي شيء يفعل ذلك، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. فقال عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه. وهذا فيه أيضا فضل محبة هذه السورة وفضل محبة صفات الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من موجبات دخول الجنة والثواب العظيم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وهذه السورة سورة الإخلاص ليس فيها إلا الأسماء والصفات، ليس فيها إلا الأسماء والصفات. وقد جاءت نصوص كثيرة جدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضلها وعظيم ثوابها والحث على قراءتها، وأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنها تعدل ثلث القرآن، أنها تعدل ثلث القرآن. وقد قيل في المعنى أقوال عديدة، أظهرها أن القرآن من حيث الجملة فيه أحكام أوامر ونواهي، وفيه قصص وأخبار، وفيه التوحيد الذي هو لب القرآن ومقصوده. وسورة الإخلاص أخلصت لهذا الثلث الذي هو التوحيد، ليس فيها إلا بيان توحيد الله عز وجل. أورد رحمه الله تعالى في هذا أحاديث، بدأها بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل هو الله أحد والذي نفسي بيده، يحلب بالله صلوات الله وسلامه عليه، إنها لتعدل ثلث القرآن، إنها لتعدل ثلث القرآن. وتعدل ثلث القرآن أي في الثواب، ثوابها في الثواب والأجر تعدل ثلث القرآن. وليس المعنى أنها تغني عن قراءة القرآن، يعني من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات هذا لا يغنيه عن قراءة القرآن، لكنها في الثواب والأجر تعدل ثلث القرآن لعظم شأن هذه السورة وعظيم مكانتها. قال: وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة، أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ يقرأ بثلث القرآن أي بما يعدل ثلث القرآن، كما يوضح الرواية التي قبله الأحاديث التي في الباب، أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة، فشق ذلك على عليهم، شق ذلك عليهم أي على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم الليل بثلث القرآن، أن يقوم الليل بثلث القرآن أي 10 أجزاء في الليلة. وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني أن يقوم ليلة ب10 أجزاء، أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن، ثلث القرآن. وأفاد هذا الحديث أن هذه السورة ينبغي أن يكون للعبد حظ منها مع ما يقرأ من القرآن في قيام الليل، في قيام الليل. ولهذا يأتي معنا قصة الصحابي الذي كان يصلي من الليل ويقرأ هذه السورة ويكررها ويكررها. نعم.
قال الشارح: الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: قوله ثلث القرآن أي باعتبار معانيه، لأن القرآن أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد خالصا، ولهذا سميت بسورة الإخلاص، وفيها اسمان من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال وهما الأحد والصمد، وفيها نفي الكفء لله المتضمن لنفي الشبيه والنظير.
نعم، فيها ثلاثة أسماء: الله والأحد والصمد. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري.
قال: وعنه أي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، يعني في قيام الليل، يرددها أي في قيام الليل، يرددها أي يقرأ قل هو الله أحد حتى يختم، ثم يقرأها وهكذا في قيام الليل. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، يعني يرى أنه شيء قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فهذا كان يقرأ هذه السورة ويكررها وهذا فيه أن التكرار للسورة ولو مرات ولو عشرات في قيام الليل، وبخاصة أيضا ممن لا يحفظ إلا قدرا يسيرا من قصار السور فإنها تكفي، بل إذا كان منها هذه السورة فحظه عظيم وثوابه جزيل عند الله سبحانه وتعالى. أذكر مرة سألني في هذا المسجد رجل من الزوار، سألني وحولي بعض طلبة العلم، ويسأل ويبكي، قال: يا شيخ، أنا ما أحفظ إلا الفاتحة وقل هو الله أحد، ما أحفظ غيرها. قال: والحمد لله أنا أقوم من الليل كل ليلة ساعتين، يقول كل ليلة أقوم ساعتين، ما عندي غيرها. يبكي هكذا يقول: ما عندي غيرها، ما أحفظ غيرها، هذه تكفي. فذكرت له هذا الحديث وقلت له: هنيئا لك هذا الخير الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به. قلت: الآن فيها أشخاص يحفظون القرآن كامل وليست مشكلتهم مع قيام الليل، مشكلتهم حتى مع صلاة الفجر يحفظ القرآن كاملا، ليست مشكلته في قيام الليل، قيام الليل ما عنده منه خبر، مشكلته مع صلاة الفجر يفوتها، وعنده القرآن كامل يحفظه. قلت: هنيئا لك هذا الخير الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به ساعتين من الليل يكرر قل هو الله أحد يقول: ما عندي غيره. قلت: هذه تكفيك وهذا خير عظيم. وذكرت له هذا الحديث وقصة هذا الرجل ففرح بها، لأنها تحكي حالة. وهو الآن لما كان يسأل ويبكي، لماذا؟ كأنه يتقالها هو نفسه، هو كأنه يتقال هذا الشيء، يرى أنه قليل فلهذا يسأل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لذاك، قال: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا.
نعم، والحديث له قصة، وهي أن هذا الرجل كان بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية، فكان يصلي بهم ويقرأ ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد، ويختم كل ركعة بقل هو الله أحد. فأشكل ذلك على الذين معه من الصحابة، فلما رجعوا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمره وما كان يفعل، فقال عليه الصلاة والسلام لهم سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك، سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك. فسألوه فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، قال إن حبها أدخلك الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. في حديث آخر قال أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. هذا الآن ننتبه، الآن إذا قام في قلب العبد حب عظيم لسورة الإخلاص لأنها فيها صفة الرب سبحانه وتعالى، ومن خلالها يحب أن يقرأ حتى يزداد إيمانا بالله وصفاته وعظمته وجلاله وحدانيته وصمدانيته وفردانيته سبحانه وتعالى، الفرد الصمد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أجل أن يزداد من الإيمان بالله وبعظمة الله وجلال الله وكماله. فهذا من موجبات محبة الله للعبد، موجبات محبة الله للعبد، قال أخبروه أن الله يحبه. ومن موجبات دخول الجنة كما في الرواية الثانية حبك إياها أدخلك الجنة، فهذه السورة حبها من موجبات دخول الجنة ومن موجبات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذه الأحاديث فضل قل هو الله أحد وجواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار من قراءته، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره.
نعم، لكن لا يعني ذلك تركه غيره، إذا كان عنده غيره من القرآن لا يتركه، وإنما يقرأ القرآن كاملا على طريقة الصحابة في تحزيب القرآن، وأن يكون حظ لهم يوم من القرآن بحيث يختم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الحث على ختمه إما في كل 40 يوم أو كل شهر أو كل نصف شهر أو كل 10 أيام أو كل أسبوع، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وما مر معنا في قصة الصحابي الذي كان يقرأ ويختم كل سورة كل ركعة بقل هو الله أحد، هذا يدل على الجواز، يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، يدل على الجواز ولا يدل على الأفضلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره ولم ينكر فعله، لكن ما كان عليه الصلاة والسلام يؤثر عنه أنه يفعل ذلك في صلواته. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق. وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم.
ثم أورد هذا الحديث في فضل المعوذتين. إذا قيل المعوذتين يراد بهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإذا قيل المعوذات يراد بها سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وأطلق عليها المعوذات تغليبا، يطلق عليها المعوذات تغليبا، وإن كان سورة الإخلاص ليس فيها لفظ التعوذ لكن يطلق عليها تغليبا المعوذات، ولهذا ورد في فضل قراءة المعوذات. إذا قيل المعوذات المراد هذه السورة الثلاث، ويطلق عليها المعوذات تغليبا. وهذا الحديث في فضل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال في الحديث حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن، لم يرى مثلهن في التعويذ وأثر وعظيم أثرهن على من اعتنى بهما في تعوذاته. ولهذا ورد قراءة هذه السورتين في أذكار الصباح، في أذكار المساء، وفي أذكار النوم، لأنها حفظ للعبد، حفظ للعبد في يومه، وحفظ له في ليله، وحفظ له في نومه. فإذا اعتنى بها في الصباح والمساء وعند النوم كان التحصين له تام من كل الشرور، من كل الشرور، لأن السورتين فيها تعوذ من كل الشرور، تعوذ عام وتعوذ خاص، من عموم الشرور ومن بعض الشرور خصت بالذكر لعظم الشر والخطر الذي يكون من جهتها. فإذا حافظ العبد عليها في الصباح والمساء وعند النوم سلم بإذن الله، سلم من كل آفة وشر. ولهذا يعوذ بها الصغير الذي لا يحسن التعوذ، وإذا أحسن التعوذ يدرب ويعلم أن يتعوذ هو بنفسه، لكن قبل ذلك يعوذ هو بالمعوذتين، يعوذه والده أو والدته بالمعوذتين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لم يرى مثلهن أي في التعويذ، وقد استعاذ بهما صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم فذهب عنه ذلك بالكلية.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي وقال حديث حسن.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان. معنى يتعوذ من الجان وعين الإنسان يعني يقول في تعوذه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الجان وأعوذ بك من عين الإنسان. فكان هكذا يتعوذ عليه الصلاة والسلام حتى نزلت المعوذتان التي لم يرى كما أخبر عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله مثلهن أي في التعويذ. فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. ترك ما سواهما لماذا؟ لأنهما استوفيتا كل ما يتعوذ منه، استوفيتا كل فيهما استيفاء لكل ما يتعوذ منه لكل ما يتعوذ منه. نعم. ولا سيما في سورة الفلق قوله من شر ما خلق من شر ما خلق، هذا فيه تعوذ من كل شر قام في مخلوق فيه شر، عموم المخلوقات التي فيها شر هذا تعوذ من كل شرور المخلوقات التي فيها شر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل المعوذتين لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ به والمستعاذ منه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. رواه البخاري.
قال: لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ به، مستعاذ به الله سبحانه وتعالى، اشتملتا على الجوامع في المستعاذ به. قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذه أتت على جوامع فيما يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به من أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، وفيها ما يتعلق بأنواع التوحيد 3، ما يتعلق بأنواع التوحيد 3، فهذا من أعظم التوسل، هذا من أعظم التوسل، من أعظم التوسل وأجله شأنا، فأتت على الجوامع في المستعاذ به أي الله، المستعاذ به أي الله، من حيث ما ذكر في السورتين من توسل بالربوبية والألوهية وبربوبية الله وألوهيته، وأنه الملك سبحانه وتعالى، وأيضا اشتملت على الجوامع في المستعاذ منه، المستعاذ منها الشرور بأنواعها، فأتت على جوامع ما يستعاذ منه إجمالا وتفصيلا، إجمالا من شر ما خلق، وتفصيلا ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، وأيضا في سورة الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها.
وهذا فيه أن حديث عائشة بالروايتين اللتين ذكر الشارح فيه أن المعوذات، السور 3، المعوذات من أنفع ما يكون في رقية المريض، من أنفع ما يكون في رقية المريض، وأيضا من أنفع ما يكون في التحصين عند النوم، في التحصين عند النوم. قال وفي رواية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، المعوذات المراد هذه السور 3، قل والله أحد ليس فيها تعوذ، لكن يطلق على هذه السور 3 المعوذات تغليبا. نعم.
قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وفي رواية أبي داود تشفع.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة في فضل قراءة سورة الملك، في فضل قراءة سورة الملك. آخر مرة استمعنا إلى سورة الملك متى؟ قال من قرأ من القرآن سورة 30 آية، من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له. وهذا فيه أن القرآن يشفع لصاحبه، يأتي شفيعا يوم القيامة لصاحبه. وإذا كان الرجل يعتني بهذه السورة وهي 30 آية كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ويقرأها كل ليلة كما نص على ذلك في بعض الروايات، فإنها تشفع له عند الله حتى يغفر له، تشفع له عند الله حتى يغفر له. وجاء في بعض الروايات أنها كما عند النسائي أنها تمنع من عذاب القبر، تمنع من عذاب القبر. ولهذا كان الصحابة يسمونها المانعة، يسمون سورة الملك المانعة، من أسمائها المانعة، من أسمائها المانعة، لأنه ورد أنها تمنع صاحبها من عذاب القبر، تكون بإذن الله نجاة له. فهذا الحديث في فضل هذه السورة وفضل قراءتها كل ليلة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث فضل سورة تبارك لافتتاحها بعظائم عظمته، ثم بباهر قدرته وإتقان صنعته، ثم بذم من نازع في ذلك وأعرض عنه، ثم بذكر عقابهم وما له عليهم من النعم.
هذا تنبيه مهم من الشارح رحمه الله تعالى لكل من يعتني بقراءة الملك كل ليلة، أن يعتني بفهم المعاني والتدبر للآيات، ويستعين على ذلك ببعض كتب التفسير المعتمدة حتى تعينه على الفهم، لأنه إذا قرأ بفهم كان للقراءة أثر عظيم عليه، وكان ذلك أعون له على حسن التدبر لكلام الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أنجي المستضعفين من المسلمين أينما كانوا. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه أن غدا وبعد غد الخميس والجمعة لا يوجد درس، إن شاء الله الأحد القادم. وأيضا أنبه أن درس المغرب الذي يعني أعلنت عن توقفه يرجع يوم الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نرجع إلى الدرس. وكان السبب التوقف، كنت أظن أن عند الإخوة اختبارات، لكن الاختبارات كانت عند المراحل الأولى، أما المراحل الجامعية فالتبس علي الأمر فبه أوقفت الدرس من أجل الطلاب، والآن أعيده من أجل الطلاب أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.